أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإذا دفع المسلم إليه فوق الصفة وجب القبول، لأنه خير وإحسان، فالامتناع منه عناد. خب، وإذا دفع المسلم إليه فوق الصفة، يعني لم يدفع تمام الصفة المشروطة عليه بجميع حيثياتها، بل دفع أعلى منها، كما لو كان المطلوب منا أن تكون درجة نقاوة الحنطة 50%، فأعطانا درجة نقاوة أعلى من ذلك 70 أو 80%، فهذه صفة أعلى من المطلوب، فيقول وجب القبول، وجب على المسلم إليه، أو وجب على المسلم القبول. متفقين؟ المسلم إليه دفع أعلى من الصفة، فيجب على المسلم أو على المسلم القبول. لماذا؟ لأنه خير وإحسان، لأنه خير وإحسان، دفع فوق الصفة خير وإحسان، فالامتناع منه عناد، يجب عليه ماذا؟ القبول، كما يقول الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، فالامتناع منه عناد. سيأتي التعليق بعد ذلك. ولأن الجود صفة لا يمكن فصلها، فهي تابعة، الجودة درجة الجودة شيء لا يمكن فصله، لا يمكن أن نفصل، ليست بمثابة الزيادة العينية بحيث يمكن أن تفصل، وبما أنها ليست من قبيل الزيادة العينية فلا يمكن أن تفصل، فهي صفة تابعة وليست ماذا؟ وليست من قبيل ما يمكن أن يفصل. يقول: ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها، فهي تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله، ولو في ثوب أعطاه ثوب أطول فيمكن أن ماذا؟ أن تقصر. فيقول هنا الجودة بما أنه أعطاه نفس الجنس المطلوب، غاية ما هنالك جودته أعلى، يعني لم يعطيه جنسا آخر بل من نفس الجنس، لكن الصفة الموجودة أعلى، فيجب عليه القبول لهذه الأمور التي ذكرها. ثم قال: وقيل، قيل عادة تستعمل لشنه؟ للتضعيف. وقيل لا يجب، يعني لا يجب قبول الأجواب. ليش؟ لما فيه من المنة، لأن قبول الأجواب يستوجب المنة، قبول الأجواب يستوجب المنة. كيف؟ أنا إذا قبلت الأجواب كأنك مننت علي بإعطاء الأجواب، كأنك مننت علي، فيمكنني أن أمتنع وأقول لا أريد خصوص ما اتفقنا عليه. ليش؟ لأنه إذا أعطيتني الأجود مننت علي بذلك لما فيه من المنة. وقيل لا يجب، يعني لا يجب قبول الأجود لما فيه من المنة التي لا يجب على المشتري تحملها. أشرنا نحن في مبحث سابق لأن غرض المشتري قد يتعلق بالجنس الأرداء، غرضي متعلق بالجنس الأرداء، فإذا أعطيتني الجنس الأجود لم تعطيني ما تعلق غرضي به. مثلا الآن بعض أنواع السيارات قد يتعلق غرض المشتري بشراء السيارة القديمة لبعض الحيثيات الموجودة فيها، بنفس كونها قديمة هي مطلوبة، أو القماش الأقدم، أو القماش الأخشن لبعض الأمور. فإذا تعلق الغرض بالجنس الأرداء يمكنه أن ماذا؟ أن يمتنع عن قبول الجنس الأجود باعتبار أن غرضه لا يتحقق به، واضح؟ بل فيفهم حينئذ من نفس اشتراط الجنس الأرداء قيد أنه أني أريد الجنس الأرداء، لا أنه أريد هذا النوع على أن لا يقل. شوف تارة أفهم من الحالة الاعتيادية أنه متى ما جاء واشترى مني الحنطة وقال أريدها من ذلك الجنس، يعني أن لا تكون أقل جودة من ذلك الجنس، هذا الحالة الاعتيادية، يعني أعلى جودة لا بأس، يعني بشرطي لا من جهة الرداء، بشرط عدم كونها أرجع من هذا الجنس. ولكن لا بشرط من جهة الجودة. إذا كانت أجود فهذا لا نشترط عدم كونها أجود، هذه الحالة الاعتيادية. لكن في بعض الحالات لا، أقول بشرط كونها بهذه الرداءة. فهنا يتعلق غرض بهذا المقدار من الرداءة لما فيه من المنة ودونها، يعني إذا دفع دون الصفة. الفرض الأول أنه دفع فوق الصفة، الفرض الآخر أنه دفع دون الصفة، أي دون الصفة المشترطة لا يجب قبوله. أنا اشترط عليه أن يعطيني درجة نقاء أو درجة نعومة في الحرير بهذه الدرجة، فأعطاني درجة دونها أقل منها، فلا يجب القبول. وإن كان أجود من وجه آخر من جهة أخرى هذا أدوم، لكن أنا الذي طلبته مصدر من النعومة قد لا يعني يستقيم مع أمور أخرى. يقول وإن كان أجود من وجه آخر، ليش؟ لأنه ليس حقه مع تضرره به أصلا، ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق. يعني إطلاق لا تقبل الحنطة في العاصب، لو أطلقنا لفظ الحنطة قلت أشتري أو أسلمتك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة على أن تسلمني إياها بعد شهر، الحنطة هنا مطلقة في العقد. الحنطة هنا ماذا؟ مطلقة، لم نخيلها بخيل، لم نقل من الحنطة الكذائية أو من الكيفية الكذائية. يقول ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقية من الزوان أو الزوان أو الزوان، تلفظ مثلثة كما يقولون بالكسر والفتح والضام، نقية من الزيوان والمدار. المدار قطع الطين المتجمدة، والتراب من الزيوان والمدر والتراب والقشر غير المعتاد. ليش يشترط ذلك؟ يقول والقشر غير المعتاد، إنما اشترط ذلك لأن إطلاق الحنطة ينصرف إلى الحنطة المعتادة الخالية من الشوائب، فإذا لم تكن الحنطة كذلك فليست مطالب، ليست هذه الحنطة مطابقة لماذا؟ للجنس المشترى، ليست وفاء بالعقد، هذه الحنطة ليست وفاء بالعقد. وتسليم التمر والزبيب جافين، وإذا لم يكن جافين خرج عن اسم الزبيب والتمر. التمر إنما يطبق عليه أنه تمر إذا كان جافين، وكذا الزبيب. وتسليم التمر والزبيب جافين، والعنب والرطب صحيحين، يعني غير يابسين غير جافين، ليطبق عليهما اسم العنب والرطب في قبال الزبيب والتمر. ويعفى عن اليسير المحتمل لو كان فيها درجة طفيفة من الرطوبة في التمر والزبيب، هذا يعفى عنه لأنه يطبق حينئذ ماذا؟ الإثم. ويعفى عن اليسير المحتمل عادة، ولو رضي المسلم به، يعني بالعدوان، ولو رضي المسلم به أي بالعدواني صفتان لزما. ليش لزم؟ يقول لأنه أسقط حقه من الزائد. ولو رضي المسلم به أي بالأدوني صفة لزمة، لأنه أسقط حقه من الزائد برضاه. هو المشترط أن ماذا؟ أن يسلمني حنطة بصفة من النقاء بنسبة 70% مثلا، فسلمني أقل، فحينما أقبل أتنازل عن المقدار الزائد لأنه أسقط حقه من الزائد برضاه. حقي تعلق بالزائد لكن أسقط حقي في الزائد بهذا الرضا، كما يلزم لو رضي بغير جنسه أعطاني شعيرا بدل الحنطة، أيضا يلزم، كما يلزم لو رضي بغير جنسه. ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول، هذا بحث آخر، عند حلول الأجر قلنا نحن يشترط أن يكون المسلم فيه متوفرا عند حلول الأجر. لو انقطع، انقطع بمعنى انقرض، انتهى من السوق، لم يعد متواجدا في السوق عند حلول الأجال، ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة، فاتفق عدمه المسلم فيه مؤجل بعد شهر، وعادة يتوفر هذا المسلم فيه بعد شهر، لكن اتفق لغرض من أو لعلة من العلل عدم وجوده في قطع الطريق على التجار مثلا أو غرق بعض البواخر، فإن عدم هذا المبيع من السوق حيث يكون هذا المسلم فيه مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدمه. هنا يقول تخير المسلم، المسلم أي المشتري الذي أسلم المبلغ للبائع، تخير المسلم بين الفسخ فيرجع برأس ماله، هذا الخيار الأول، تخير بين الفسخ فإذا فسخ يرجع برأس ماله ويأخذ رأس ماله تماما من غير زيادة ولا نقيصة، بين الفسخ فيرجع برأس ماله لتعذر، ليش يفسخ؟ لماذا نسلطه على الفسخ؟ يعلل لتعذر الوصول إلى حقه، يتعذر عليه الوصول إلى حقه وهو 100 كيلو من الحنطة، لتعذر الوصول إلى حقه. خذ لماذا ما الآن متعذر الوصول؟ خذ نقول له انتظر إلى سنة أو سنتين سيتواجد الحنطة، بعد سنة أو سنتين تتواجد عادة الحنطة، لتعذر الوصول إلى حقه وانتفاء الضرار. هذا مسمم لما تقدم، ليش؟ إذا أنه بعد أن تعذر على هذا المسلم الوصول إلى حقه، فلو لم نقل له أنه يجوز لك الفسخ يلزم منه ماذا؟ الوقوع في الضرر المنفي. شلون يعني الضرر المنفي؟ لا ضرر ولا ضرار، تنفي الضرر تشريعا، مش دي؟ فإذا قلنا لا يجوز له ماذا؟ الفسخ، أوقعناه في الضرر، أوقعناه في الضرر، لأن الصبر يستوجب الضرر عادة، فقاعدة نفي الضرر ماذا؟ تستوجب أو تحتم ماذا؟ أن نسلطه على الفسخ وانتفاء الضرر، لتعذر الوصول إلى حقه وانتفاء الضرر. وبين الصبر، هذا الخيار الثاني، يتخير بين الفسخ وبين الصبر إلى أن يحصل، لأنه يمكن أن يقول أنا لا أريد أن أفسخ سأصبر، إلى أن يحصل الحنطة في السوق فأأخذه، وبين الصبر إلى أن يحصل. هذا إذن خيارين. الخيار الثالث هنا يضيفه الشهيد الثاني وسيأتي التعليق عليه، وله، هذا خيار ثالث، الخيار الأول الفسخ، الخيار الثاني الصبر، الخيار الثالث وله أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذ، يعني يأخذ قيمة المبيع حين تعذر التسليم، حينما الآن هذا اليوم حل الأجل والتسليم متعذر، فننظر إلى قيمة المبيع هذا اليوم ونلزم البائع بدفع قيمة المبيع هذا اليوم. أقول لك يا شيخ علي ادفع لي 100 دينار، لأن 100 كيلو من الحنطة قيمتها هذا اليوم 100 دينار، مكتين؟ لو وجدت في السوق فكانت قيمتها 100 دينار، فألزمك بدفع 100 دينار. ليش؟ لهذه الغاية، لأنه الواجب عليك في الأساس هو دفع 100 كيلو من الحنطة. التفت إياي للنقطة، الواجب عليك هو دفع 100 كيلو من الحنطة. بجملة احنا بنشرح الحين المعنى ثم بنعلق عليها، الواجب عليك هو دفع ماذا؟ 100 كيلو من الحنطة، يعني اشتريت منك 100 كيلو ب100 درهم، انت عند حلول الاجل تعذر عليك ماذا؟ دفع الحنطة. طب عند التعذر ننتقل الى البدل، اذا تعذر دفع المبيع ننتقل الى بدله، هذا البدل اما مثلي او قيمي، البدل معروف بعد اما مثلي او قيمي، والمثلي معدوم لان المفروض ان الجنس غير موجود، جنس الحنطة شنو؟ منعدم من السوق، لا يوجد له امثال، واضح؟ بعد لو كان متوفرا لألزمت بشرائه ودفعه، فبما أن المثل معدوم ننتقل إلى البديل الآخر وهو ماذا؟ القيمة. حتى وإن كانت الحنطة مثلية في الأساس، لكن لانعدام مثلها، بل أساسا هو لم يتعلق بماذا؟ البيع لم يتعلق بعين محددة حتى نقول لها مثل. البيع تحقق تعلق بمبيع كلي. بما أن الحنطة غير موجودة ننتقل إلى بدلها وهي القيمة. فالقيمة هنا تلحظ بقيمة هذا اليوم، يوم التعذر. واضح؟ طرحت النقطة لهذا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، يقول وله أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمته حينئذ، لأن ذلك هو حقه. عند تعذر المبيع ينتقل إلى البدل، وهذا هو حقه المبيع، حيث أن المبيع ممتنع فماذا؟ يتعين البدل، وهذا هو حقه. خب، هذا الكلام الذي ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه لم يفت به كثير من المتأخرين المعاصرين أقصد. لماذا؟ لعله لظهور جملة من الروايات في ماذا؟ في المنع من غير الخيارين الأولين، كما في الرواية رقم 23729. 23729 يرويها الشيخ الكليني رحمه الله عليه عن علي بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام الامام الباقر. السند صحيح. قال امير المؤمنين عليه السلام في رجل اعطى رجلا ورقا في وثيق الى اجل مسمى، فقال له صاحبه لا نجد لك وثيقا، خذ مني قيمة وثيقك اليوم ورقا. قال فقال يعني امير المؤمنين لا ياخذ الا وثيقه او ورقه الذي اعطاه اول مرة، لا يزداد عليه شيئا. لا يأخذ إلا وثيقه إذا وجد، أو ورقه الذي أعطاه، ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا، يعني الثمن لا يأخذ أكثر من ماذا؟ من الثمن. ونحوها الرواية أيضا 23734 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير. قال عبد الله بن بكير قيل انه فطحي، لكن على كل تقدير سواء ثبت انه فطحي ام لا هو ثقة. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار، فذهب زمانها ولم يستوفي سلفه، لم يأخذ الثمار. قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره، إما أن يأخذ رأس ماله أو لينتظر ليصبر. فليأخذ رأس ماله أو لينظره. الرواية جعلت خيارين، ما أشارت إلى الخيار الثالث، فنفس عدم إشارتها إلى هذا الخيار الثالث قرينا على ماذا؟ على عدم وجوده، وإلا الأشار إليه الإمام سلام الله عليه وهو في مقام بيان الحكم. فمقتضى الإطلاق المقامي ماذا؟ أنه لا يوجد مثل هذا الخيار، بل يأخذ قيمته حينئذ لأن ذلك هو حقه. ثم يعلق الشهيد يقول والأقوى أن الخيار ليس فوريا، هذا الخيار ليس فوريا، فلو أنه حينما تعذر وجود المبيع قال سأصبر بضعة أيام، فصبر بضعة أيام فلم يوجد أيضا، ثم أراد أن يفسخ، هل له أن يفسخ حينئذ بعد أن صبر مدة؟ يقول والأقوى أن الخيار ليس فوريا، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين، بعد أن صبر مدة معينة أسبوع أو أسبوعين أو شهر له أن يرجع إلى أحد الأمرين، يعني الفسخ وأخذ الثمن أو ماذا؟ أو إمضاء المعاملة كما هي والمطالبة بقيمة المبيع يوم التعذر. الخيار الثالث الذي أشار إليه الشهيد الثاني، وعندنا ثلاثة خيارات: الفسخ هذا خيار، الخيار الثاني الصبر، والخيار الثالث إمضاء المعاملة لكن مع المطالبة بقيمة المبيع يوم التعذر. مكدي يقول: فله الرجوع بعد الصبر، بعد أن اختار الخيار الثاني وهو الصبر، له أن يرجع إلى الخيار، إلى الخيار الأول أو الثالث. فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين، يعني الأول أو الثالث. فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين ما لم يصرح بإسقاط حقه من الخيار. أما لو صرح قال أسقطت حقي في الفسخ، فليس له حينئذ أن ماذا؟ أن يفسخ. أن الفسخ خيار وحق للمشتري، فإذا أسقطه لا يعود ما لم يصرح بإسقاط حقه من الخيار. ولو كان الانقطاع، هذا الحين مبحث، يقول ولو كان الانقطاع بعد بذله، لأنه ذكر ثلاثة أمور شيخنا: الأول الفسخ واسترجاع تمام الثمن، الثاني الصبر، الثالث شنو؟ أن يطالب بالقيمة يوم التعذر. جيد، هو صبر عدة أيام. يقول الأقوى أن الخيار ليس فوريا، فله الرجوع بعد الصبر. صبر مدة، صبر أسبوع أو أسبوعين، بعد أن صبر أسبوع أو أسبوعين له أن يرجع، يعني اختار بعبارة أخرى اختار الخيار الثاني. فله حينئذ بعد أن اختار الخيار الثاني لمدة من الزمن، اختياره للخيار الثاني لا يسقط حقه في الخيار في الأول أو الثالث، فله الرجوع إلى أحد الأمرين اللذين أشرنا إليهما. ما هي المواضحة مع العبارة؟ نعم، لأنه أساسا اختار الخيار الثاني. ولو كان الانقطاع، هذا مبحث آخر، ولو كان الانقطاع بعد بذله، يعني بعد بذل البائع المبيع، بعد بذله له ورضاه بالتأخير، سقط خياره. يعني البائع بذل المبيع للمشتري، قال امسك هذه 100 كيلو من الحنطة خذها، فقال لا أخرني مو مشكلة. واضح؟ بعد بذل البائع للمبيع، بعد بذل البائع المبيع للمشتري، المشتري ماذا؟ رضي بالتأخير. هنا يسقط خيار المشتري لأنه هو الذي رضي بالتأخير، مع ما قد يترتب على التأخير من ماذا؟ من انعدام المبيع. ما يدرك أن التأخير دائما أن المبيع دائما يبقى مع التأخير. هذا التأخير حصل برضاه، فليس التقصير من جهة البائع، واضح؟ وإنما التقصير ماذا؟ من جهة المشتري. ولو كان الانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة، بخلاف ما لو كان الانقطاع بعدم المطالبة، أي أن المبيع كان متوفرا في بادئ الأمر ولكن المشتري لم يطالب به والبائع لم يعرض عليه التسليم أيضا، ثم انقطع المبيع. المسكين البائع لم يسلم والمشتري لم يطالب، خب، وانقطع بعد ذلك ماذا؟ كان حين حلول الأجل المبيع متوفر ولكن انقطاعه حصل بعد ذلك. ولو كان بخلاف ما لو كان بعدم، يعني لو كان الانقطاع بعدم المطالبة، فإذا انقطع المبيع وانعدم فهنا يثبت للمشتري الخيار، لأن التقصير ليس مستندا إليه، التقصير مستند إلى ماذا؟ إلى عدم دفع البائع. بعبارة أخرى، عدم مطالبة المشتري بالمبيع ليس لها دخالة في ماذا؟ في انعدام المبيع، بخلاف الفرض الأول حيث أن المشتري راضي بتأخير حقه. واضح؟ بخلاف ما لو كان الانقطاع يعني بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه أي أن المشتري طالب بالمبيع ولكن البائع امتنع من التسليم. مع إنكار التسليم فإنه حينئذ أيضا يثبت ماذا؟ الحق كما هو واضح، هذا بل هو أوضح مصادق ماذا؟ ثبوت الخيار للمشتري. نقطة. ثم يقول وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت البائع المسلم إليه. يقول وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل، ومات المسلم إليه قبل الأجل. الأجل بعد 6 أشهر، فمات المسلم إليه بعد شهر. وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده، فإنه ماذا؟ بحكم انقطاعه عند الحلول، لا العلم قبله بعدمه بعده، لا العلم قبل الحلول بعدم وجود المبيع بعد الحلول، فإن هذا ليس انقطاعا. شوف الآن توفي البائع هذا اليوم وباقي على الأجل مدة معينة، هذا نعتبره في حكم ماذا؟ انقطاع المبيع، وكأن الأجل قد حل والمبيع غير موجود. فيتخير المشتري بين الصبر إلى الأجل في هذا المورد وبين ماذا؟ وبين الفسخ والمطالبة بالثمن. بمجرد موت البائع أي المسلم إليه يتخير المشتري بين الفسخ وأخذ الثمن وبين ماذا؟ وبين إمضاء المعاملة والصبر عليها إلى أن يحل الأجل فيأخذ من الورثة مثلا. وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده، قبل وجود المسلم فيه، لا العلم قبله يعني قبل حلول الأجل، لا العلم قبله بعدمه يعني بعدم وجود المسلم فيه بعده يعني بعد الحلول، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى. لو علمنا اليوم أنه بعد 6 أشهر لن تكون الحنطة موجودة، هذا لا يسلطك يا شيخ علي على ماذا؟ على الفسخ، بل يتوقف ذلك على حلول الموعد، فإذا لم تكن الحنطة موجودة ستتسلط حينئذ على الفسخ، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى. ليش؟ لعدم وجود المقتضي له الآن، لا مقتضي لتسلطك على الخيار. احنا هناك قلنا المقتضي للتسلط هو ماذا؟ هو عدم وجود، شوف في الصفحة السابقة قلنا لتعذر فيرجع برأس ماله، لتعذر الوصول إلى حقه وانتفاء الضرر. هنا تعذر الوصول إلى الحق غير موجود هنا، لأنه لا يوجد لك حق الآن، الحق إنما يحصل بعد 6 أشهر. يقول لعدم وجود المقتضي له الآن إذ لم يستحق شيئا حينئذ. أنت الآن لازلت لا يمكنك أن تطالبني بشيء أصلا. واضح هذا المبحث؟ ثم يقول ولو قبض البعض تخير أيضا. أنا اشتريت منك 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار على أن تسلمني إياها في موعد معين، حل الموعد فسلمتني ربعها فبقي 3/4، فأنا قبضت بعض المبيع. يقول ولو قبض البعض تخير أيضا بين 3 خيارات. الخيار الأول بين الفسخ في الجميع، أفسخ المعاملة أقول أرجع لي 100 دينار وخذ 25 كيلو من الحنطة ربع المبيع خذه، تخير بين الفسخ في الجميع. ليش؟ لتبعض الصفقة عليه، أنا تبعضت الصفقة، أنا إنما اشتريت منك 100 كيلو من الحنطة لا 25 كيلو من الحنطة، أنا لم أشتري هذا البعض فقط إنما اشتريت الجميع. تخير أيضا بين الفسخ في الجميع، هذا خيار أول، وبين هذا الخيار الثاني، وبين الصبر والصبر هذا الخيار الثاني، وبين هذا الخيار الثالث وبين أخذ ما قبضه وبين أخذ ما قبضه والمطالبة بحصة غيره من الثمن. أخذ 25 كيلو من الحنطة وأقول بالنسبة إلى المتبقي وهو 75 كيلو أطالبك بحصته من الثمن وهي 75 دينار والمطالبة بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن بناء على مسلك الشهيد الثاني حيث قال بأنه يجوز المطالبة بقيمة المثمن. مجدي احنا قلنا الروايات لا تؤيد ما ذهب اليه الشهيد الثاني لكن هو تبنى ان للمشتري ماذا المطالبة بقيمة المثمن يوم التعثر يقول او قيمة والمطالبة بحصة غيره من الثمن او قيمة المثمن على القول الاخر الذي اشار اليه هو فقط دون المائتين او قيمة المثمن على القول الاخر وفي تخير المسلم إليه أو المسلم إليه مع الفسخ في البعض. خب أنا فسخت المعاملة في 75 أنت أسلمتني 25 كيلو من الحنطة وبقيت 75 فأنا قلت أمضيت المعاملة في 25 كيلو وفسختها في الباقي الذي لم تسلمني إياه. هنا هل يحق لك أنت أيها البائع أن تفسخ المعاملة كلها لأن الصفقة تبعضت عليك أيضا؟ تبعض الصفقة تارة نتصوره بالنسبة إلى البائع وتارة بالنسبة إلى المشتري. بالنسبة إلى المشتري نقول تبعض الصفقة لأني اشتريت 100 كيلو من الحنطة وأنت إنما أسلمتني ربعها فقط فالثلاثة أرباع لم تسلمني إياها فلي الحق في الفسخ في المعاملة بأكملها لتبعض الصفقة علي. أنا لم أشتري بعض الصفقة اشتريت كل الصفقة فلي خيار تبعض الصفقة. الآن لا نقلب المعادلة نقول بما أن لي ثلاث خيارات فأنا اخترت الخيار الثالث فأمضيت المعاملة وأخذت ما أعطيتني إياه وفسخت المعاملة في المقدار الباقي فهنا الصفقة تبعضت عليك أنت هل لك أن تفسخ المعاملة حينئذ؟ يقول وفي تخير المسلم إليه مع الفسخ يعني مع فسخ المشتري في البعض وجه قوي. ليش؟ لتبعض الصفقة عليه. الصفقة تبعضت هنا على البائع لتبعض الصفقة عليه إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره كما لو كان المبيع متوفرا في بادئ الأمر وهو قصر في التسليم فالصفقة تبعضت لكن بتقصيره هو لا بتقصير المشتري إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره فلا خيار له. واضح؟ فلا خيار له. الفصل السابع في أقسام البيع يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.